الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فمما هو متفق عليه في هذا الزمان أن هذا الزمان مفتقر إلى القدوة والأسوة وأن هذا الزمان معاشر المسلمين هو الزمن الذي تصنع فيه التفاهة وتصدر على أنها البطولة للمسلمين جميعا هذا زمن معاشر المسلمين يستحق أن يسمى بزمن الترند هذا الترند الذي يعتليه قمته ومنصته السفهاء من كل رويبرة ومن كل تافه هذا الزمان معاشر المسلمين الذي علا فيه صوت الجراء على العلماء وارتفع فيه الحمقى والسفهاء والأقزام على الأئمة والأعلام وانطلق الشيطان يمرح في أقطار المسلمين ويطلق ريحه السموم ولذلك معاشر المسلمين أردت اليوم أن أغادر هذا كله لأذهب إلى قرن كانت أرضه خصبة مليئة بالبطولة الحقيقية وبالأبطال غير الزائفين فإلى سماء القرن الأول الهجري حيث عاش أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل وهم جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الجيل معاشر المسلمين الذي طوق جيد الأمة كلها بحسن صنيعه وجميله فهم حملة الإسلام وهم نقلة الوحي وهم أبطال الإسلام وهم أعلام الإسلام وهداته وهم رجاله الذين نقلوه من جزيرة العرب وخرجوا به إلى العالم كله حتى نصر الله تبارك وتعالى التوحيد بشخوصهم وهم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى القدوة والأسوة فهم الذين حولوا القرآن والسنة إلى صورة رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وكالعادة معاشر المسلمين فإنني لن أتحدث عن الصحابة المشهورين المعروفين فقد كفاني غيري هذا الأمر وإنما أتحدث عن صحابة لم يتحدث عنهم التاريخ كثيرا عن صحابة مغمورين لا يعرفهم الكثير منا، ويكفي أن الله عز وجل الذي خلقهم واصطفاهم يعلمهم، وأنهم جميعا يتساهون في شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلو أن أحدنا ظل حاليا ظهره طيلة عمره قائما ساجدا واقفا قانتا لله تبارك وتعالى ما بلغ معشار أحدهم، ولا بلغ ربعه ولا نصفه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم معاشر المسلمين سأتحدث عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرج على اثنين وأركز على الثالث، إنهم الآل المبارك الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مهمات خاصة داخل جيش المسلمين. فكان على أحدهم أن يحرس المسلمين، وكان على أحدهم أن يتسلل خلف خطوط العدو ليقوم بعمليات معاشر المسلمين تتسم بالخطورة. هذه العمليات التي كان أشدها وكان أقواها على الإطلاق أنه ينطلق إلى سجون الكفار حتى يأتي بالأسر المسلمين ثم يحملهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل هذا الشخص لابد من توافر عدة صفات فيه، فلابد من كونه قويا، ولابد من كونه خفيف الحركة، وغير ذلك لابد من كونه سريع البديهة حتى يستطيع أن يتخلص من المواقف الشديدة التي يتعرض لها، خاصة أنه يذهب وحده في عدة أوقات ليقوم بمهمة خطيرة وبمهمة خاصة كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنهم آل كناز أو آل أبي مرثد الغنوي رضوان الله عليهم أجمعين. أما الوالد معاشر المسلمين فهو أبو مرثد الغنوي، وهو كناز ابن حصين ابن يربوع الغنوي، وهو حليف من حلفاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وحليف القوم منهم معاشر المسلمين، فكأنه من آل البيت لا بالنسب ولكن بالتبعية والحلف معاشر المسلمين. كان هذا الرجل قد أسلم في بواكير هذه الدعوة في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم معه ولداه، أسلم أنيس أو أنس الصغير، وأسلم قبله مرثد رضي الله عنه وأرضاه. وأما الوالد كناز رضي الله عنه وأرضاه والمشهور بكنيته فهو أبو مرثد، فأسلم وآمن وهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل زوج أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وهي المرأة التي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، ثم رأى قوما من أمته جلوسا في البحر كالملوك على الأسرة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت تغزو في البحر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فحتى وصلت إلى جزيرة قبرص في أول أسطول للمسلمين وفي أول قوات بحرية للمسلمين، ثم إنها استشهدت هناك كما بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرها هناك رضي الله عنها وأرضاها يستسقى به إذا انقطع المطر ويعرف بقبر المرأة الصالحة. فانظر كيف خرجت هذه المرأة من الحجاز من جزيرة العرب من بين الجبال تقطع معاشر المسلمين المياه والبحار حتى تصل إلى جزيرة قبرص في الساحل الآخر لبلادنا وفي الساحل الآخر للبحر المتوسط، لأنهم عاشقوا الإسلام وأحبوه، ولأنهم عاشوا لهذا الدين، وما كان لهم طموح إلا أن يرتفع نجم هذا الدين، وإلا أن يبزغ هذا النجم، وإلا أن تشرق شمسه على كل أرض في هذا الوجود. فما كان أحدهم مشغولا بترند ولا بكأس عالم ولا بأي محفل من المحافل التي تمتلئ بالشواذ وتمتلئ بالسفهاء وتمتلئ من كل تافه ورويضة في هذا الوجود معاشر المسلمين. وسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه الذي آخى رسول الله بين بينه وبين أبي مرثرة رضي الله عنه وأرضاه هو واحد ممن جاءوا إلى مصر ودخلوا إليها وغزوها وفتحوها، وكان سببا مباشرا معاشر المسلمين في هزيمة المقوقس وهو أمير مصر يومها من قبل الروم. شهد كناز رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة خندق، فهو أولي يعني من أوائل المسلمين، وهو بدري يعني من أهل بدر معاشر المسلمين، ثم هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ولده الأصغر معاشر المسلمين الذي نعرج عليه فهو أنيس أو أنس بن أبي مرثد أو أنس بن كناز الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل معاشر المسلمين شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلما انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الطائف حيث كان صلى الله عليه وسلم قد علم أن قبيلة هوازن قد جمعت له الجموع وأنهم يريدون حربه، فانطلق بعد فتح مكة ليغزوهم هناك. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، والطائف كثيرة الوديان والوادي هو الطريق بين الجبلين، والطريق في الوادي اسمه الشعب معاشر المسلمين، وكانت الشعاب كثيرة وكانت متفرقة، على كل الأحوال فارس من فرسان المسلمين استطاع أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل أيها الأحبة الكرام إلى هناك، فوجد هوازن ومعهم نساؤهم ومعهم رجالهم ومعهم بهائمهم ومعهم تقريبا كل ما يمتلكون، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا، يعني هذه غنيمة المسلمين يوم غد وقد كان بأمر الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الطائفة كثيرة الشعاب وكثيرة الوديان لأن فيها الجبال المرتفعة التي تحيط بها من كل مكان وأهل الطائف أعلم بها من أي أحد، قال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، فإذا بأنيس أو بأنس رضي الله عنه أرضاه ابن أبي مرثد الغنوي قام فقال أنا يا رسول الله، فقام رضي الله عنه أرضاه حتى صعد إلى الجبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له احرسنا الليلة ولا نؤتى من قبلك ولا نغرن أو ولا نغرن من قبلك، يعني لا يغار علينا من قبلك. تخيل أن هذا الرجل وحده يقف رضي الله عنه وأرضاه ليكون حارسا لجيش المسلمين، وتخيل أن هذا الرجل وحده رضي الله عنه وأرضاه يراقب الوديان كلها كأنه يقف في برج مراقبة بفرسه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلته آمنا مطمئنا والصحابة كذلك معاشر المسلمين، فلما أذن لصلاة الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحسستم فارسنا الليلة؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني لم نسمع عنه شيئا ولم نر منه شيئا، فإذا به بعد الصلاة قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اطلعت على الجبلين، يعني راح طيلة ليله بين الجبل والجبل ينظر في الشعاب والوديان والوهاد وينظر في كل أرض هناك لعل أحدا يكون مختبئا أو لعل كمينا من كمائن قبيلة هوازن قد يصل إلى المسلمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل غادرت مكانك يعني مكان حراستك؟ قال لا يا رسول الله إلا لخلاء أو صلاة، يعني كان يصلي رضي الله عنه أرضاه أو يذهب لقضاء حاجته، فقال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت، يعني وجبت لك الجنة بحراستك الليلة أو بما فعلت الليلة، فلا عليك إن لم تفعل، يعني لا عليك إن لم تقم بعمل صالح بعد الآن، فقد وجبت له الجنة بحراسته لجيش المسلمين ولكون عينه كانت تحرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا ترى أن هذا الآل المبارك
كان في خدمة الإسلام، وكان هذا الآل المبارك معاشر المسلمين إنما يريد أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى الأخ الأخير، وهو الشخصية الرئيسية في هذه الخطبة معاشر المسلمين، وهو سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي. ومرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب المهمات الخاصة التي تتسم بالخطورة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي يفهم في طباع البشر، وهو الرجل الذي يستطيع أن يكتشف مكامن البطولة والعبقرية في الناس. ففهم صلى الله عليه وسلم أن مرثد رضي الله عنه أرضاه كان رجلا غير عادي، بل كان رجلا يتمتع بمواهب عجيبة تؤهله رضي الله عنه وأرضاه أن يدخل إلى معسكر الكفار، وأن يتسلل خلف خطوطهم، وأن يفعل ما يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه باع نفسه من الله والله اشترى. فالصفقة معاشر المسلمين معلومة معروفة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. كان سيدنا مرثد رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي كان طوالا وكان قويا رضي الله عنه وأرضاه، وكان سريع البديهة، وكان بطلا كما سنرى معاشر الكرام. هذا الرجل لم يعمر في الإسلام طويلا، وإنما استجهد في العام الرابع الهجري، ومع ذلك تقف المنابر تتحدث عن قصته، ومع ذلك المحابر لا زالت تكتب عن روايته، لأنه بطل من أبطال الإسلام، بطل من أبطال الإسلام الذين دافعوا عن الإسلام يوم لم يكن للإسلام إلا دولة ناشئة، وإلا دولة لا يعرفها أحد من الناس. لم يكن يطمع في أن يأكل لقمة من الغنائم، لم يكن يطمع في نشان أو وسام أو بطولة، وإنما كان يطمع في الجنة، ويطمع في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعيل الأول الذين اطلع الله على قلوب العالمين فلم يجد خيرا من قلوبهم، فأهلهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضيهم لنا سادة. وليس عندنا في الإسلام ما نخجل منه معاشر المسلمين، ولا من نخجل منه أبدا. على كل الأحوال، مرثد رضي الله عنه وأرضاه آمن بالله وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وهو في مكة رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت الهجرة كان من أوائل الذين تركوا مكة إلى يثرب التي تتحول إلى المدينة بعد قليل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهو زوج خولة بنت ثعلبة، وهي المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الظهار. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، وسبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. فعندئذ أخى رسول الله بينه وبين أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، ولك أن تعلم أنه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم بدر معاشر المسلمين هو يوم من أيام الله في هذه الأرض. كان المسلمون يومها حفاة عراة، ليس عليهم معاشر المسلمين إلا الخفيف والقليل من الثياب. كانوا رضوان الله عليهم حفاة عراة، وكانوا أيضا جوعا، إنما خرجوا من المدينة ابتغاء رضوان الله عز وجل، بل خرجوا وهم كارهون في تلك الأثناء. 310 رجلا من المسلمين خرجوا للقاء 1000 من المشركين. كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، يعني كل واحد منهم له عقبة، يعني له دور يركب فيه. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كان معه علي بن أبي طالب، وكان معه أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبادل الركوب مع الاثنين. فلما كان قد استخلف عبد الله ابن أم مكتوم على المدينة، إذا برسول الله لما كان قريبا من بدر يعيد أبا لبابة ويجعله مستخلفا على المدينة غير عبد الله بن أم مكتوم. فبقي مكان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا مرثد رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يكون الثالث مكان أبي لبابة. فكان كلما جاء الدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل من على الجمل ويركب سيدنا مرثد أو سيدنا علي، يقول مرثد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اركب ونحن نمشي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلم التواضع للناس والذي يعلم الجميع أنه مع أصحابه لا يبدو إلا وكأنه واحد منهم، إلا أنه الذي كانت جوانب العظمة أو العظمة تتفجر من جوانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الريادة والإمارة وإن معاشر المسلمين القوة ليست بالوجاهة الشكلية وليست بالثياب، وإنما هي بالتصرفات. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمضي الركب إلى بدر، وينصر الله عز وجل المسلمين ببدر وهم أذلة. يا معاشر المسلمين، وقفة جانبية في غزوة تبوك، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد وصل إلى عمر اقترب فيه من سن الوفاة. كان يومها عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد تخطى 60 بقليل، وهو رجل كان يكابد في هذه الحياة وكان يعاني فيها من غزوة إلى أخرى. ويوم أحد ما الذي جرى له صلى الله عليه وسلم وتلقى ما تلقى من الضربات وهو يمشي وفي جوفه السم الذي أكله في يوم خيبر، غير الجوع الذي كان يجده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، غير ما كان يلقاه من شقة الطريق معاشر المسلمين ومن مشقة السفر في وقت كان الحر فيه شديدا. وكان الناس يومها معاشر المسلمين في جهد جهيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الناس، بل هو الذي يتولى قيادة هذا الجيش. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فإذا به لما جاء الليل إذا بالنوم يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام مسلم أن يسقط من فوق ناقته، فإذا بأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى رسول الله حتى يسنده، ويظل ليله كله حتى ابهر الليل، أي حتى صار جوف الليل، يعني حتى صارت الثالثة صباحا أو الرابعة صباحا، وأبو قتادة واقف وكأنه خشبة وكأنه وتد يسند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة التعب ومن شدة الجهد الذي كان فيه، إذا به عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يقول: من؟ قال: أبو قتادة. قال: حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه الدعوة. وما فعل أبو قتادة؟ إنه أضاع ليلة واحدة، أضاعها من نومه، أضاعها من راحته، وأجهد نفسه في سبيل الله محافظا على رسول الله معينا لنبي الله. فكان الأمر أنه كان في حفظ الله وفي رعاية الله وفي عناية الله. وبقيت هذه الدعوة يلقى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يوم القيامة. معاشر الكرام، وإليكم هذه البطولة التي تخرج من مرثد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: كان رجل يقال له مرثد، وكان رجلا قويا، وكان قد واعد رجلا من أسرى أهل مكة أن يذهب إليه حتى ينقله من مكة إلى المدينة، يعني يذهب هذا الرجل في مكة، ومكة ضيقة والجبال حولها، ومكة خانقة لأهلها معاشر المسلمين، الغريب فيها معروف. فإذا ذهب إلى هناك فلا بد من تسلل، ولا بد من خطة محكمة، ولا بد عليه أن يكون سريع البديهة لما سيحدث معه. فإذا به رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى مكة ذهب بالليل حتى يأتي بهذا الأسير. فلما ذهب معاشر المسلمين بالليل قال: وكان القمر بدرا يومها. قال: وإذا بي أختبئ فجاءت امرأة كنت أعرفها في الجاهلية وهي امرأة بغي يقال لها عناق. قال فإذا بها ترى سواد ظلي لأن القمر كان طالعا وهذه صحراء واسعة، فاختبأ فإذا بالظل رأته فلا زالت تتتبع الظل حتى وصلت إليه. فلما وصلت إليه رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل سيدنا مرثد رضي الله عنه وأرضاه إلى هناك، لا زالت هذه المرأة تتتبعه حتى وصلت إلى خياله. ولما وصلت إلى خياله رأته وكانت تعرفه في الجاهلية لأنها كانت من ذوات الرايات الحمر، يعني بيوت الدعارة في الجاهلية. الجاهلية على ما كان فيها من دعارة، على ما كان فيها من جهل وكفر ووثنية وصنمية، لم تكن تسمح بالشذوذ مع عاشر المسلمين. أما حضارة الغرب اليوم فتقاتل في كل محفل وفي كل أرض من أجل الشذوذ ومن أجل نصرة المسوخ ومن أجل نصرة أحفاد قوم لوط. ويومها معاشر المسلمين لم يكن شريف من أشراف مكة ولم يكن واحد ممن عرف عنه النسب الطاهر الشريف يذهب إلى بيوت الدعارة أو يذهب إلى بيوت ذوات الرايات الحمر، ولكنه كان يعف عن هذا من قريب ومن بعيد، وإنما كان يذهب إلى هناك من لا نسب لهم معاشر المسلمين ماجد عريق. وفي النهاية عرفته فقالت مرثد، لأنها كانت صديقة له في الجاهلية، قالت مرثد، قال نعم مرثد، قالت تعال يا مرثد بت عندنا الليلة في الرحل، يعني ادخل إليه وافعل الفاحشة. وهذا رجل معاشر المسلمين كان رجلا عذبا، كان رجلا لا يملك زوجا، ورجلا فقيرا، ورجلا معاشر المسلمين مهاجر لا مال معه حتى تزوج، ولا جارية عنده أم ولد أو سرية يتسرى بها، وهو شاب وفي ثورة الشباب، وفيه القوة والفورة، وفيه ما فيه من القوة التي تؤهله معاشر المسلمين لفعل ذلك، والمرأة هي التي تدعوه إلى نفسها. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله قد حرم الزنا يا عناق، فإذا بعناق قد اغتاظت منه فصرخت قائلة يا أهل الخيام هذا مرثد جاء ليأخذ الأسرى لينقلهم من مكة إلى المدينة. لم يجبن مرثد رضي الله عنه وأرضاه لأنه يعلم أن عين الله عز وجل تحرسه، لكن انظر إلى هذه العفة، وانظر إلى هذا الرجل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يفعل ولا يتكلم، ولكنه يعلم أن الوحي سيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين لأنه مستمسك بالإسلام وغيرنا يدفع الأموال، يدفع الأموال والله حتى لا أقول ليزني أو يرتكب الفاحشة، وإنما يدفع الأموال لأجل أن يشاهد على مواقع الشبكة العنكبوتية المسماة بالإنترنت، يتفرج على المشاهد الإباحية ويتفرج على العراة ويتفرج على الشذوذ ويدفع الأموال من أجلها. معاشر المسلمين، أتعلمون كنت أتساءل لماذا سميت هذه الشبكة بالشبكة العنكبوتية أو العنكبوتية؟ وفي النهاية علمت الأمر، لأن مصيدة العنكبوت لا تصطاد إلا الذباب والبعوض، وكذلك النت لا يصطاد إلا الذباب والبعوض، ولا يسقط فيه إلا الأحمق الذي لا يعرف قيمة دينه ولا يعرف قيمة هذا الدين الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. على كل الأحوال مرثد رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله قد حرم الزنا يا عناق، فإذا بها ترفع صوتها يا أهل الخيام يا أهل الرحال هذا مرثد جاء حتى يأخذ الأسرى لينقلهم من مكة إلى المدينة. قال فخرج 8 رجال ورائي، فإذا به يعجزهم هربا رضي الله عنه وأرضاه، 8 على 1، وهو رجل طوال والقمر طالع معاشر المسلمين. قال حتى وصلت إلى الأراك. الأراك أو الكباث أو هذه المنطقة هي منطقة قريبة من مكة، وسلك منطقة اسمها الخندمة. الخندمة معاشر المسلمين هي طريق كانت قرب مكة، وقعت فيها واقعة حينما جاء صفوان وعكرمة في يوم فتح مكة واستأجر رجلا حتى يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففر الرجل لما رأى المسلمين فقال هل رأيت صفوان وعكرمة؟ فروا يوم الخندمة لما رأوا الجيوش المسلمة. على كل الأحوال ثمانية وراء هذا الرجل وهو يعجزهم هربا رضي الله عنه وأرضاه. عندنا أبطال حقيقيون، ليس عندنا أبطال في مشاهد التلفاز، ليس عندنا أبطال يصنع بطولتهم الدوبلير داخل الفيلم، لكن عندنا أبطال حقيقيون، عندنا أبطال ليست كل مواهبهم أنهم يستطيعون تحريك الكرة بالقدم أو ضربها بالرأس أو ركلها معاشر المسلمين بالركبة. عندنا أبطال حقيقيون صنعوا البطولة الحقيقية، فإذا به يفر منهم حتى وصل إلى الأراك، ولما وصل إلى هناك وجد غارا فدخل فيه، أخذ بالأسباب وسأل ربه عز وجل، واجتمع الثمانية حوله وهم لا يدركون أنه في الغار. يقول رضي الله عنه وأرضاه: حتى أنهم تبولوا فكان رذاذ بولهم فوق رأسي، يعني أصاب رأسي، ولكن الله أعماهم. فعادوا وكروا عائدين دون أن يجدوه رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى تولاه بعفوه ورحمته. ثم إنه عاد إلى الأسير الذي أراد أن يأخذه من مكة إلى المدينة. يقول: وكان الأسير بدينا ثقيلا وكان يعييني والله. قال: فحملته على كتفي حتى فككت أكبله، يعني قيوده. قال: ثم حملته إلى المدينة. لك أن تتخيل يا سيدي 360 كيلو يمشيهم رضي الله عنه أرضاه على رجليه، وهو أحمل رجلا بدينا على كتفيه، وهو يعلم أن القوم سيكونون في ركابه ووراءه يريدون القبض عليه. ليس معه ما كان مع جيمس بوند الذي يخرج سيارة من قدمه ويخرج طيارة من جيبه ويخرج صاروخا من أنفه، وإنما كان معه الله، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. فهذه البطولة الحقيقية يا معشر المسلمين، لكن الحقيقة أننا لا نقرأ تاريخنا، وأننا صرنا نهتم بالتفاهة ونحبها حبا جما ونريدها، ولا نريد أن نصل إلى الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، وهي الإسلام معاشر المسلمين. وصل هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالخير، ولكن بقي أنه قال: أنكح عناقا يا رسول الله، لأنه كان يحبها معاشر المسلمين في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الزواج بالزانية، أو أنه سكت حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى، فسمع رضي الله عنه أرضاه وأطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل هذه المرأة وهي كخضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء، فإنها ستسيء تدبير البيت، وليس في ذهنها إلا الشهوة فقط، إلا إذا تابت وعادت وآبت إلى ربها عز وجل. ولكن ودت الزانية أن لو زنت نساء العالمين. هكذا تسير الأمور معاشر المسلمين. ويبقى المشهد الأخير في حياة مرثد رضي الله عنه وأرضاه، ذلك أنه في العام الرابع للهجرة جاءت قبيلة عضل وقبيلة القارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فأرسل معنا من يعلمنا الإسلام ومن يعلمنا القرآن. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي أميرا على القوم، ومعه زيد بن الدثنة، ومعه خبيب بن عدي، ومعه خالد بن البكير الليثي، ومعهم طارق بن الظفر رضي الله عنه وأرضاه. فذهب القوم، وعندئذ تسامعت العرب بهم. كانت هناك قضية شهيرة، هناك قبيلة من العرب اسمها قبيلة هذيل، وهي قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أمه. هذه القبيلة كان فيها حي يقال له حي بني لحيان، ويقال بني لحيان. وكان بنو لحيان قد جاء قائدهم وسيدهم وأميرهم، واسمه خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. جمع الجموع بعد غزوة أحد، يريد أن يقتل رسول الله ويريد أن يقاتله، لأن العرب طمعت في المسلمين بعدما هزموا في أحد. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا عبد الله، اذهب فاقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. قال رسول الله: كيف وأنا لا أعرفه؟ قال اذهب إليه، فإنك والله إن رأيته تذكرت الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك ترى قشعريرة في جسده، يعني يقف شعر جسدك وكأنك رأيت شيطانا من الشياطين. قال عبد الله بن أنيس فذهبت فرأيته في ضعن له، يعني في نساء يبتغي لهن مكانا. قال فلما رأيته وجدت ما قد قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من القشعريرة وكأنه وجد شيطانا. قال وجاء وقت الصلاة فخشيت أن تفوتني الصلاة. قال فصليت وأنا أسير نحوه حتى وصلت إليه، فقال من أنت يا أخ العرب؟ قال أنا رجل من العرب، سمعت بأنك تجهز جيشا لغزو هذا الرجل فجئت إليه. فقال هلم، فلما وصل إليه قتله، فلما قتله قال فتركته ونساؤه مكبات عليه يبكينه. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه، وقد أفلح والله، ثم أعطاه مخصرة أو عصا فأخذها وخرج. فقال الصحابة ما أعطاك رسول الله؟ قال أعطاني هذه. قال اذهب إليه فانظر لماذا أعطاك هذه العصا. فلما دخل على رسول الله قال رسول الله أعطيتني هذه العصا، فما هي يا رسول الله؟ قال هذه علامة ما بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس يوم القيامة هم المتخصرون، يعني الذين من شدة قيامهم في الليل يستندون على العصا أو يستندون على المخصرة. فأخذها فكانت علامة بينه وبين رسول الله يوم القيامة، ولا زال متعبدا. فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه أمر أن تدفن هذه العصا معه حتى يحملها يوم القيامة من قبره لتكون علامة بينه وبين رسول الله. هل رأيتم مثل هذا الجيل؟ هل رأيتم مثل هؤلاء؟ هل رأيتم تربية كتربية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ من المحال أن تجد. والله لولا النقل الصحيح لقلنا هذا خيال وهذا محال. هؤلاء القوم لما سمعوا بأن المسلمين هناك جاءوا بمئة رام يريدون يومها الانتقام لسيدهم خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، فإذا بهم قد تتبعوا المكان فوجدوا بقايا تمر المدينة. قالوا هذا تمر يثرب. كان الصحابة قد استراحوا آمنين، فلم يفجأوا إلا بالقوم قد أحاطوهم. مئة رجل حول الصحابة عند بئر اسمها الرجيع، فسمي ذلك اليوم بيوم الرجيع. فكان ما كان من أمر الله. قالوا اللهم لا نريد إلا أهل مكة، نحن لا نريد إلا من كان من مكة، لا نريد إلا أن نقتل من كان من مكة، أما أهل المدينة فليس لنا بهم من شأن، فأسلموا إلينا سلاحكم. فرفض مرثد رضي الله عنه أرضاه، وكذلك رفض خالد بن البكير، واللذان أسلما نفسيهما كان زيد بن الدثنة وكان خبيب بن عدي، وكلا الرجلين قتل بعد ذلك معاشر المسلمين. فلازال مرثد رضي الله عنه وأرضاه يقاتل مئة وحدة حتى أجهدهم وحتى أجهدوه. وفي النهاية معاشر المسلمين الكثرة تغلب الشجاعة، وإذا بدماء مرثد رضي الله عنه وأرضاه، الشاب الذي لم يتزوج، الشاب الذي لم يتعرف على متع هذه الحياة الدنيا، الشاب الذي باع نفسه من الله عز وجل، أسقط صريعا على الأرض وتتناثر دماؤه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يلقى ربه عز وجل على هذه الحال وقد قاتل المشركين ومات كالشجرة، لأن الأشجار لا تموت إلا واقفة، لم يمت جبانا رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بهذا الرجل تظهر كرامته على ربه، فقد نقل الروح الأمين الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرثد قد قتله الكفار، فهل معاشر المسلمين ناعم أفضل من جبريل رضي الله عنه وأرضاه؟ ورب العزة هو الذي أبرد الوحي معه إلى رسول الله بريدا حتى يخبر المسلمين بهذا المصاب، وكأنما السماء قد فتحت أبوابها تستقبل هذا الرجل الذي رست سفينته على ساحل الإيمان، لتزدان به الجنة كما ازدانت به الأرض يوما من الأيام، ولتفخر السماء على الأرض قائلة لها إن هؤلاء قد احتضنتيهم، أما الآن فهم إلي، لأنهم قوم وكأنهم خلقوا في الجنة ونزلوا إلى الأرض مدة مؤقتة وارتفعوا إليها تارة أخرى. فسلام على مرثد وعلى بقية أصحاب رسول الله في العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا زينة لهذا الوجود زمنهم لن يتكرر تارة أخرى وهم أنفسهم لن تتكرر أفرادهم تارة أخرى لأنهم قوم اطلع الله عز وجل على قلوبهم فرآها أفضل القلوب مطلقا فاصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل الذي جمع الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال البشري. ومن كمال صفاته أن الله عز وجل يختار له هؤلاء النفر ليكونوا أصحابا له وليكونوا بعد ذلك نموذجا يحتذى وقدوة يؤتسى بها معاشر المسلمين. هذا هو التاريخ الذي يجب أن يدرس لأولادنا، هذا هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه أولادنا وبناتنا، هذا هو التاريخ الذي يجب أن يقر في نفوسنا، هذا هو الفخر وهذه المكارم. لا قعبان من لبن يشيب ثم يصبح أبوالا. وهؤلاء هم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم رجال في زمن جفت فيه البطولات وفي زمن جفت فيه معاشر المسلمين الرجولة والقوة. فعودوا إلى نبعكم الأول واربطوا صغاركم بمن كانوا هم أسلافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم القدوة ولأنهم هم الأسوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هؤلاء هم القدوة، وعار أن يكون للمسلم قدوة غيرهم معاشر المسلمين. ألا فالتزموا المعين الأول، ألا واعلموا أن الأبواب سدت وأن الأبواب أقفلت وأن العالم يسير نحو الهاوية وأن العالم أصبح مرعبا للغاية وأن العالم الآن يبحث عن تحويل الإنسان إلى مسخ لتمهيد الأرض لدولة الشيطان، لتمهيد الأرض لدولة الدجال. والخلاص من ذلك استمساك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإعادة لسير الكرام لنرى كيف قبضوا على الجمر في زمن كانت المدينة تشبه الجزيرة الصغيرة التي تضربها الأمواج العاتية من كل مكان، ومع ذلك هي صامدة تتكسر عليها أمواج الكفر والعناد والشرك، لأن الإيمان قر في نفوس هؤلاء فما استطاعوا له انتزاعا، بل كانوا يهزمون في كل معركة أمام هؤلاء، بل كانت هزائم المسلمين هزائم نادرة، وكانت هزائمهم هزائم الرجال الأقوياء التي لا تحدث إلا لسبب عارض ولا تحدث إلا لسبب طارئ. فأعيدوا قراءة سير هؤلاء، هؤلاء هم الرجال وهذه البطولة. دعوكم معاشر المسلمين من بطولات زائفة ومن أماني زائفة، دعوكم من أبطال كرة ومن أبطال الترند، دعوكم من أبطال التيك توك، دعوكم من أبطال المهرجانات، وانكبوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وخذوا بالأسباب. واعلموا أن الله عز وجل إنما ينصر من نصر الدين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم احنا على الإسلام والسنة وامتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب
بصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.